قال المصنف رحمه الله تعالى: باب غزوة الخندق وهي الأحزاب. قال موسى بن عقبة: كانت في شوال سنة أربع. فقال: حدثنا يعقوب ابن إبراهيم قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن 14 سنة فلم يجزه وعرضه يوم الخندق وهو ابن 15 سنة فأجازه. وقال: حدثني أبو قتيبة قال: حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق وهم يحفرون ونحن ننقل التراب على أكتافنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للمهاجرين والأنصار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالترجمة التي أوردها البخاري هنا تعلق بغزوة الخندق وهي الأحزاب، يعني أن هذه الغزوة تسمى باسمين، تسمى بغزوة الخندق وتسمى بغزوة الأحزاب. تسمى بغزوة الخندق لأنه حصل فيها حفر الخندق حول المدينة، وتسمى غزوة الأحزاب لأنه تحزب على رسول الله عليه الصلاة والسلام والمسلمين جماعات مختلفة، يعني هم قريش وغطفان واليهود وغيرهم، فقيل لهم الأحزاب، وأطلق على هذه الغزوة غزوة الأحزاب لأنه اجتمع فيها طوائف مختلفة، أحزاب مختلفة، كل حزب انضم إلى آخر، واتفقوا على غزو الرسول عليه الصلاة والسلام وقتاله، فسميت بهذا الاسم. وأنزل الله عز وجل في هذه الغزوة قرآنا، جاء ذلك في سورة الأحزاب، السورة التي سميت بهذا الاسم وهي سورة الأحزاب، لأنها تحدثت عن هذه الغزوة التي هي غزوة الأحزاب. وكانت هذه الغزوة في السنة الرابعة على ما ذكره موسى بن عقبة وعلى ما مال إليه البخاري هنا، وفقا لما جاء في حديث ابن عمر. كثير من أهل المغازي يقولون إنها في السنة الخامسة، يقولون غزوة الأحزاب أو الخندق إنما هي في السنة الخامسة، والبخاري رحمه الله مال إلى أنها في الرابعة، مستدلا على ما جاء في حديث ابن عمر، ولهذا أورده أول ما أورد من الأحاديث في هذه الترجمة. وأن عبد الله بن عمر نفسه قال أن النبي عرضه يوم أحد وهو ابن 14 فلم يجزه، عرضه يوم الخندق وهو ابن 15 سنة فأجازه، يعني معناه أجازه يعني معناه أذن له واعتبره من جملة الغزاة ومن جملة المجاهدين الذين يسمح لهم ويؤذن لهم بالقتال، لأنهم وصلوا إلى سن البلوغ، ولأنه صار من الرجال الذين يعول عليهم في القتال. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن 13، وغزوة أحد كانت في السنة الثالثة، وعرضه يوم الخندق وهو ابن 15 سنة فأجازه. الأولى لم يجزه، لم يأذن له، ذلك أنه عليه الصلاة والسلام ينظر في الذين قد استعدوا للقتال فيستعرضهم واحدا واحدا، فمن صلح للقتال أجازه وأذن له لأن يكون من المقاتلين، ومن لم يصلح لصغره أو لأمر آخر فإنه لا يجيزه، يعني لا يمكنه ولا يأذن له من أن يكون من جملة المقاتلين. هذا هو المقصود بالإجازة، يعني لم يجيزه يوم أحد وهو ابن 14 سنة، وأجازه يوم الخندق وهو ابن 15 سنة. في هذا دليل على أن البلوغ يعتبر بمضي 15 سنة إذا لم يحصل ما يدل على البلوغ قبل ذلك كالاحتلام مثلا، أن الإنسان إذا احتلم قبل 15 يعتبر بالغا، ولكنه إذا لم تحصل أو لم يحصل منه الاحتلام وأمضى 15 سنة فإنه في هذه الحالة يكون بالغا، احتلم أو لم يحتلم، احتلم أو لم يحتلم. وغزوة الخندق كانت كما عرفنا يعني على ما حسب ما سار عليه البخاري أنها في السنة الرابعة من الهجرة، وعلى ما قاله أصحاب المغازي أنها في السنة الخامسة من الهجرة. وقال الحافظ بن حجر أنه يمكن أن يوجه كونها في السنة الخامسة مع ما جاء عن ابن عمر أنه يكون ذلك في آخرها، يعني في آخر السنة، يعني في آخر السنة الرابعة عشرة، ثم يكون يوم الخندق وهو في آخر السنة الخامسة عشرة، يعني فيكون بذلك يعني كون غزوة الخندق في السنة الخامسة يعني معنى أنه كان في آخر يعني في آخر تلك السنة. يعني وعلى هذا يقول أنه يتجه احتمال أنها تكون في السنة الخامسة، وأما البخاري رحمه الله فإنه سار على أنها في الرابعة وأنها ليست في الخامسة، لأن أحدا حتما كانت في الثالثة، وكان عمر بن عمر 14 سنة، وفي السنة التي بعدها وهي الأحزاب يكون عمره 15 سنة. ثم أيضا هذا فيه دليل على ما كان عليه شباب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من الأقدام، محبة القتال، محبة الجهاد في سبيل الله عز وجل، فإنه يتقدم في سن مبكرة، يتقدم وهو صغير، ولكنه لا يمكن من ذلك على خلاف رغبته، رغبته أن يمكن وأقدم ليمكن، ولكنه لم يمكن. فدلنا هذا الصنيع على ما كان عليه شباب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من الإقدام على القتال ومحبة الجهاد في سبيل الله وهم في حال صغرهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهذا دال على فضلهم ونبلهم وحرصهم على الجهاد مع رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه والدفاع عنه وقتال الكفار معه عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث يدلنا على هذا الشيء. والخندق كان حول المدينة من الجهة الشمالية، وكان السبب في فعله مشورة سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنه قال للنبي عليه السلام يعني هذا الشيء، وأنهم إذا غزوا أو أنهم إذا كذا خندقوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر وأذن بحفر الخندق في المدينة، فقسموها أقساما وجعل كل عشرة أذرع فيها عشرة رجال، كل رجل له ذراع، بمعناه أن العشرة لهم عشرة أذرع، وهكذا فقسم عليهم. وأكثر ما قيل في المدة التي فعل بها شهر، حفر لمدة شهر، قد يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الجد في العمل وإنهاء العمل الكثير في مدة وجيزة، العمل الشاق في مدة وجيزة، فإن أكثر ما قيل في المدة التي حفر فيها الخندق أنها شهر، وجاء أقوال أخرى أنها أقل من ذلك، أنها 20 يوما، وجاء أنها أقل من 20 يوما.
المسافة
الطولية طبعا، الذرع يعني من ناحية الطول، لا أنه عرضه عريض ما تجتازه الخير. نعم.
قال وحدثني قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق وهم يحفرون ونحن ننقل التراب على أكتافنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للمهاجرين والأنصار.
هذا فيه أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم باشر الحفر بنفسه مع الصحابة ويتقدمهم ويشاركهم في الأعمال الشاقة والتي فيها تعب ومشقة، وكل ذلك في سبيل الله عز وجل، وكان يشاركهم في هذه الأعمال ويباشر هذه الأعمال بنفسه عليه الصلاة والسلام، لأنه حفر معهم وشاركهم في ذلك، وكان يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر الأنصار والمهاجرين والأنصار، جاء فاغفر الأنصار والمهاجرة. وقوله لا عيش إلا عيش الآخرة لأنهم كانوا في فقر وفاقة، وكانوا قد شدوا على بطونهم من الجوع ومن قلة الزاد، فعيشهم في هذه الحياة الدنيا عيش الكفاف والقلة، ولهذا قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، يعني العيش الحقيقي العيش الكافي العيش التام إنما هو عيش الآخرة. أما الدنيا فكل ما فيها لا يعتبر شيئا بالنسبة للآخرة، لأنه عيش زائل وعيش منتهي، وأما عيش الآخرة هو العيش الحقيقي الدائم الكامل النفع الكامل الفائدة، فلفاقتهم ولشدتهم وفقرهم وكونهم في حالة شدة وجوع ويظهر عليهم أثر الجوع، قال عليه الصلاة والسلام اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر الأنصار والمهاجرة.
وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن حميد أنه سمع أنسا قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة، فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم، فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. فقالوا مجيبين له نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا.
هذا الحديث حديث أنس بن مالك أيضا في هذا المعنى، وأن النبي عليه الصلاة والسلام خرج وهم يحفرون الخندق وعليهم جوع يترى الجوع ومشقة، قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر الأنصار والمهاجرة. فأجابوه بأن قالوا نحن الذين بايعوا محمدا على الهدى على الجهاد على الجهاد ما بقينا أبدا، يبايعوه على الجهاد مدة حياتهم، وهذا العمل الذي يعملونه إنما هو استعداد للجهاد، استعداد لصد الأعداء عن وصول إلى مدينتهم وإلى بلدتهم التي هي دار هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال
جعل عبد الله بن محمد الذي في الإسناد شيخ البخاري، كثيرا ما يأتي البخاري يقول حدثنا عبد الله بن محمد، وله مشايخ عدة يقال لهم عبد الله بن محمد، ولكن البخاري إذا أطلق ولم يعني ينسب ويميز أحد الشيوخ فإنه ينصرف إلى عبد الله بن محمد الجعفي المسندي، هذا هو عند الإطلاق ينصرف إليه. لأنه أكثر الأخذ عنه ولأنه كثير الاتصال به فهو عند الإطلاق ينصرف إليه. وعبد الله بن محمد الجعفي هذا هو مولى البخاري لأن البخاري مولى الجعفيين لأنه قال محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري الجعفي لأنه منسوب للجعفيين بالولاء. فشيخ محمد عبد الله بن محمد يعني الجعفي يعني هو الجعفي أصلا وأما البخاري فهو الجعفي ولاء عند الإطلاق عندما يقول البخاري حدثنا عبد الله بن محمد يقصد به شيخه الجعفي المسندي.
فقال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال جعل المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق حول المدينة وينقلون التراب على متونهم وهم يقولون نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا. قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجيبهم اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة فبارك الأنصار والمهاجرة. قال يؤتون بمثل كفين من شعير أو يؤتون بمثل كفين من الشعير فيصنع لهم بإهالة سنخة توضع بين يدي القوم والقوم جياع وهي بشعة في الحلق ولها ريح ممكن.
وهذا يوضح ما كانوا عليه من شدة الحاجة قلة ذات اليد وأنهم كانوا يحفرون الخندق وليس عندهم طعام وأنهم يأتون بالكف أو الكفين من الإهالة من الشعير ويوضع عليه إهالة سنخة المقصود بالإهالة ما يؤتدم به يعني من سمن أو زيت أو غير ذلك ولكنه عتيق وقديم لهذا يكون له ريح يعني ممكنة يعني قد تغير فلم يكن في الجودة ولم يكن في الحسن وذلك لقلة ما عندهم من الدنيا قلة ما بأيديهم من المال فيؤتون بهذا الشيء القليل ويؤتى إليهم بهذا اليسير ويقدم لهم ويصفه يعني أنه يكون له تأثير في الحلق لا يستساغ ولكنهم لا يجدون شيئا سواه ولهذا يضطرون إلى أكله رضي الله تعالى عنهم وأرضاه.
وقال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه قال أتيت جابر رضي الله عنه فقال إنا يوم الخندق نحفر فعرضت كيدة شديدة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذه كدية عرضت في الخندق فقال أنا نازل. ثم قام بطنه معصوبا بحجر ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ضواقا فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب في الكدية فعاد كثيبا أهيل أو أهيم. فقلت يا رسول الله إذن لي إلى البيت. فقلت لامرأتي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما كان في ذلك صبر فعندك شيء. فقالت عندي شعير وعناق فذبحت العناق وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم بالبرمة. ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد انكسر والبرمة بين الأثافي قد كادت أن تنضج. فقلت تعيم لي
فقلت تعيم لي
فأقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجل فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان. قال كم هو فذكرت له فقال كثير طيب. قال قل لها لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتي. فقال قوموا. فقام المهاجرون والأنصار فلما دخل على امرأته قال ويحك جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والأنصار. الأنصار ومن معه؟ قالت هل سألك؟ قلت نعم. فقال ادخلوا ولا تضاغطوا. فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويخمر البرمة والتنور إذا أخذ منه ويقرب إلى أصحابه ثم ينزع. فلم يزل يكسر الخبز ويغرفه حتى شبعوا وبقي بقية. قال كلي هذا وأهدي فإن الناس أصابتهم مجاعة.
وهذا الحديث حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنهم كانوا يحفرون الخندق وأنه عرضت لهم كيدة ثم قال بعد ذلك فدية. والمراد من ذلك الصخرة الشديدة القاسية التي لا يستطاع تكسيرها. فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبروه فقال إنه آت. فجاء وبطنه معصوب بالحجر من جوع شدة الجوع عليه الصلاة والسلام. وكان الصحابة مضى عليهم ثلاثة أيام ما أكلوا شيئا من قلة ذات اليد. فالرسول فلم ضرب هذه الكدية بالمعول فصارت كثيبا أهيل وأهيل يعني معناها أنها صارت يعني كالرمل بعدما ضرب عن النبي صلى الله عليه وسلم صارت مثل الرمل. تغيرت حالها وتفتتت وصارت كالرمل. ثم إن جابر رضي الله عنه وأرضاه لما رأى حال النبي عليه الصلاة والسلام وأنه عاصب بطنه بحجر بشدة الجوع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على تلك الحال ثلاثة أيام لم يأكلوا شيئا جاء إلى زوجته وإلى أهله وقال هل عندك شيء لأني رأيت أن الفلم في حالة حالة شديدة. فقالت إن عندها عناق وشعير جاء في بعض الحديث أنه صاع من شعير فذبح العناق وطحنت الشعير ثم طبخت اللحم وخبزت الخبز. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال أنت ومعك رجل أو رجلان؟ قال وماذا عندك؟ قال طعيم بمعنى طعام قليل يعني يكفي الاثنين أو ثلاثة. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال قوموا. طلب من الذين يحفروا الخندق أن يذهبوا ليأكلوا من هذا الطعام. فقال لجابر إنه يأمر زوجته ألا تنزع الطعام حتى يأتي. فجاء ودخل وقال لا تضغطوا يعني لا تزدحموا إنما يأكلون على سعتهم فإنه سيكفيهم. فجعل يخرج من البرمة كذلك الخبز ويكسر ويأكلون حتى شبعوا جميعا. وكل المهاجرين والأنصار كان يحفر الخندق شبعوا وبقي بعد ذلك الشيء الكثير. فقال لها كلي وأهدي فإن الناس أصابتهم مجاعة. كلي وأهدي فإن الناس أصابتهم مجاعة. وهذا من دلائل نبوة عليه الصلاة والسلام حيث أبشر الله تعالى الطعام القليل بمباشرة يده ودعائه عليه الصلاة والسلام الشيء القليل بارك الله فيه حتى كثر. فبعد أن كان لا يكفي إلا عددا قليلا صار يكفي الفئام من الناس ويكفي العدد الكثير من الناس. وقد تواترت الأحاديث في تكفير الطعام بين يديه وكذلك نبع الماء بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أيضا كما هو واضح أيضا يدل على ما كان عليه صفوة هذه الأمة وخير هذه الأمة سيد البشر عليه الصلاة والسلام ومعه أفضل الخلق بعد النبي والمرسلين وهم الصحابة. ومع ذلك هذا شأنهم وهذه حالتهم من الدنيا. فصبروا على ما أصابهم من الشدة واحتسبوا الأجر عند الله عز وجل فعيشهم كفاف. وهذا رسول الله عليه الصلاة والسلام يضع الحجر على بطنه من شدة الجوع.
وقال حدثني عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان ابن أبي سفيان قال أخبرنا سعيد بن ميناء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما حفر الخندق رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم حرصا شديدا فانتهيت إلى امرأتي فقلت هل عندك شيء؟ فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا فأخرجت لي جرابا فيه صاع من شعير ولنا بهيمة داجن فذبحتها فطعنت الشعير ففرغت إلى فراغي وقطعتها في برمتها ففرغت إلى فراغي وقطعتها في برمتها ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم وبمن معه فجئته فساررته فقلت يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا وطعنا صاعا من شعير كان عندنا فتعال أنت ونفر معك فصاح النبي صلى الله عليه وسلم يا أهل الخندق إن جابر قد صنع صبرا فحيا أهلا بكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى أجيء فجئت وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس حتى جئت امرأتي فقالت بك وبك فقلت قد فعلت الذي قلت فأخرجت له عجينا وبصق فيه وبارك ثم عمد إلى برمتنا وبصق وبارك ثم قال ادعو خابزة فلتخبز معي فأخرجت خابزة فلتخبز معي واقطعي من برمتكم ولا تنزلوها وهم ألف فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفوا وإن برمتنا لتغط كما هي وإن عجيننا لا يخبز كما هو.
هذا الحديث أيضا حديث جابر من طريق أخرى فيه بيان القصة التي حصلت في الحديث الذي قبل هذا وأنه أن أرعب الإنسان خمصا شديدا يعني جوعا شديدا هنا قال خمصا شديدا وهناك ذكر أنه رأى أنه ربط بطنه بالحجر من شدة الجوع فرجع إلى زوجته وقال أنه رأى أنه في حالة شديدة وماذا عندها فأخبرته بما عندها فجاء وسار النبي صلى الله عليه وسلم الذي قد حصل فالإنسان صاحب أهل الخندق وقال إن جابر صنع لكم طعاما وكان زوجته قالت له لا تفضحنا برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه تأتي به ناس كثير والطعام قليلا لا يكفي فلما جاء إليها قالت بك وبك يعني فعل الله بك وبك فقال إني أخبرته بالذي ذكرت وأن ليس عندهم إلا شيء قليل فأمره عليه الصلاة والسلام أمره بأن لا يفعل شيء حتى يأتي إليهم فلما جاء بصق يعني بالخمس وبصق باللحم ودعا فبارك الله عز وجل في ذلك الطعام فأكل منه ألف من الناس كانوا يحفرون الخندق وبقي الطعام على حالته كأنه لم ينقص منه شيء وكان لا يكفي إلا للعدد القليل يعني عناق صغيرة وصاع من شعير ومع ذلك بارك الله عز وجل فيه حتى كفى الألف مع أن الألف لا يكفيهم إلا عشر من الإبل يكفيهم عشر من الإبل كما سبق يعني أنه في بدر لما أرادوا أن يعرفوا مقدار الكفار في بدر وسألوا يعني عددهم قال لا يدري قال كم ينحرون قال ينحرون بين التسع والعشر فقال القوم بين التسعمائة والألف معناه أن الألف يكفيهم عشر من الإبل طعام ومع ذلك عناق صغيرة وصاع من شعير كفى الألف وبقي الطعام كما هو كأنه لم ينقص وذلك ببركة ملامسة النبي صلى الله عليه وسلم إياه وبسطه فيه ودعائه فيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال حدثني عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر قالت كان ذاك يوم الخندق.
وهذا يعني في بيان تفسير الآية الكريمة جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر قالت هذا كان ذلك يوم الخندق، جاءهم من فوق من أماكن مرتفعة وأماكن منخفضة، جاءهم من الأماكن العالية والأماكن المنخفضة، اجتمعوا أحزاب تحزبوا وتجمعوا من جهات مختلفة، من العرب وقريش وغطفان وغيرهم واليهود، كلهم تحزبوا واتفقوا على قتال الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه هذا التفسير من عائشة بيان أن هذه الآية المقصود بها يوم الخندق وهو يوم الأحزاب.
وقال حدثنا مشرك بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل التراب يوم الخندق حتى أغمر بطنه أو اضطر بطنه، يقول والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا، فيرفع بها صوته أبينا أبينا. وقال حدثنا مشدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني الحكم عن مجاهد عن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصبا.
الحديث الذي مر حديث براء بن عازم رضي الله تعالى عنه وارضاه، فيه ان النبي عليه الصلاه والسلام الذي كان يشاركهم وهم يحفرون الخندق قد اضطر بطنه، يعني اصابه الغبار، غطاه الغبار لانه كان يحمل التراب عليه الصلاه والسلام، وكان يقول والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، انزلا سكينه علينا وثبت الاقدام ان لاقينا، ان الاولى قد بغوا علينا وان ارادوا فتنه ابينا، يرفع صوته يقول ابينا ابينا. فكان الصحابه وهم يحفرون يقولون هذا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول معهم ويرفع صوته عند كلمه ابينا ابينا.
وقال حدثنا مشدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبه قال حدثني الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصبا واهلكت عاد من دبور.
واورد البخاري رحمه الله هذا الحديث وهو قوله عليه الصلاه والسلام نصرت بالصبا واهلكت عاد من دبور، لان كلها ريح، الصبا ريح والدبور ريح، الصبا ريح شرقيه تاتي من الشرق والدبور ريح مغربية تأتي من الغرب، وكانت الصبا رحمة والدبور عذاب. ووجه إيراد الحديث هنا أن عادا أهلكت في الدبور، وأن الأحزاب الذين تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل الله عليهم الريح فقلعت خيامهم وكفأت قدورهم وشردتهم وولوا هاربين. فمقصود من إيراد نصرته بالصبا وهلكت عاد من الدبور أن النصر حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالصبا، وحصل الإهلاك لعاد بالدبور، وأن الريح جعلها الله عز وجل جعلها سببا في طرد هؤلاء وهروبهم وعدم استقرارهم وعدم راحتهم، فولوا هاربين إذا أرسل الله تعالى هذه الريح. إذا الذي حصل لهؤلاء مثل الذي حصل لأولئك، الريح أهلكت عادا وسلطها الله عز وجل على الأحزاب الذين تجمعوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكان السبب في هزيمتهم وبعدهم وذهابهم وانصرافهم عن المدينة. الله عز وجل على كل شيء قدير، عنده من أسباب النصر ويرسل من أسباب النصر ويهيئ من أسباب النصر ما يحصل به نصر أوليائه وإذلال وهزيمة أعدائه. إن هؤلاء الذين تألموا وتجمعوا وغزوا الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة وجاءوا من أماكن مختلفة ومن أماكن بعيدة وغزوه في داره وفي دار هجرته، الله تعالى أرسل هذه الريح سلطها عليهم كما سلطها على على عاد أولئك أهلكتهم وهؤلاء شردتهم وجعلتهم يفرون هاربين, والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. فقوم هود وهم عاد كانوا طغوا وتجبروا وقالوا من أشد منا قوة, يعني الله سبحانه وتعالى أعطاهم يعني بسطة في أجسامهم وقوة في الأجسام, فطغوا وتجبروا وقالوا من أشد منا قوة, ولكن الله عز وجل جعل هلاكهم بسبب الريح, هذه الريح التي يعني بقوتها واندفاعها تقلع الأشجار وترمي بها في أماكن بعيدة لأنهم أعجاز نخل منقعر, فتصرعهم كما تصرع الأشجار وكما تقتلع الأشجار بشدة هذه الريح قوتهم وبأسهم. الله تعالى سلط عليهم الريح, مع أن الريح يعني هي خفيفة ولكن بقوة اندفاعها وجريانها جعل عذاب هؤلاء بها, ما أطبق عليهم حجارة صلبة ولكن سلط عليهم الريح التي هي شيء خفيف ولكنه بقوته وشدة اندفاعه يحصل به هذا العذاب. فأتوا من هذا الشيء الخفيف جعل الله تعالى فيه القوة, قوة الاندفاع, قوة أخذ ما أمامه, والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير.
وقال حدثني أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن شبيب بن مسلمة قال حدثني إبراهيم بن يوسف قال حدثني أبي عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يحدث قال لما كان يوم الأحزاب وخندق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته ينقل من تراب الخندق حتى وارى عني التراب في جثة بطنه, فكان كثير الشعر, فسمعته يرتجز بكلمات ابن رواحة وهو ينقل من التراب يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا, إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. قال ثم يمد صوته بآخرها.
هذا الحديث حديث البراء يعني هو الذي مر ولكنه جاء من طريق أخرى, وهو مثل الذي قبله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينقل التراب معهم وقد كان يحفر الخندق معهم وينقل التراب حتى غطى الغبار جلدة بطنه عليه الصلاة والسلام. قال وكان كثير الشعر فكان الغبار يغطيه, والرسول عليه الصلاة والسلام المعروف من صفته عليه الصلاة والسلام أنه ما كان كثير شعر الصدر, يعني ما كان أشعر الصدر وكان كثير شعر في الصدر, وإنما كان يقول دقيق المشربة, يعني معناها أنها يعني خيط دقيق. يقول الحافظ بن حجر ويمكن أن يجمع بين هذا الحديث وبين ما جاء من وصفه عليه الصلاة والسلام لأنه لم يكن كثير الشعر, يعني أن هذا الخيط الدقيق يعني أن الشعر فيه كثيرا, يعني فلم يكن الشعر منتشرا في صدره يغطي صدره وكثيرا في صدره, وإنما هو يعني هذا الخط الدقيق الذي يعني شعره ليس منتشرا يعني يكون الشعر في هذا الخط كثيرا. وعلى هذا يتفق مع ما جاء من وصفه عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن كثيرا شعر الصدر وإنما كان دقيقا مشربة عليه الصلاة والسلام. وكان يرتجز بأبيات أو برجز عبد الله بن رواحة في هذه الأبيات اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا تثبت الأقدام إن لاقينا إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا, ويرفع صوته على الصلاة يقول أبينا. ثم اتخاذ الرسول صلى الله عليه وسلم الخندق هذا من جملة الأسباب, والأخذ بالأسباب التي تنفع في صد الأعداء, والأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل, فهو عليه الصلاة والسلام سيد المتوكلين وقد أخذ بالأسباب, والأخذ بالأسباب المشروعة لا ينافي التوكل, فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بهذا السبب الذي هو حفر الخندق ليكون فاصلا بين المسلمين والكفار، فلا يجتاز الكفار من المسلمين بسبب هذا الخندق. فهذا أخذ بالأسباب، والأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، وإنما الذي ينافي التوكل هو الاعتماد على الأسباب، يكون الإنسان يعتمد على الأسباب فيعتبر أن الأسباب هي كل شيء. وأما كل أسباب كل إنسان يأخذ بالأسباب على اعتبار أنها مشروعة، ولكنه لا يعول عليها، وإنما يعول على مسبب الأسباب وهو الله عز وجل. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفع واستعن بالله. لأنه قد يحرص على ما ينفعك أن يأخذ بالأسباب، يأخذ الأسباب المشروعة. ثم أرشد عليه الصلاة والسلام إلى أن الإنسان لا يعول على الأسباب، قال: واستعن بالله، لأنه خذ بالسبب ولا تعول عليه، بل عول على مسبب الأسباب، لأن السبب إذا لم يجعله الله تعالى نافعا ما ينفع، وإنما ينفع بجعل الله تعالى له نافعا. فالأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، وإنما الذي ينافي التوكل هو الاعتماد على الأسباب. والإنسان يغفل عن مسبب الأسباب ويعول على الأسباب، ويعول على الأسباب.
وقال: حدثني عبدة بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الصمد عن عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن دينار عن أبيه أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أول يوم شهدته يوم الخندق.
هذا عن ابن عمر، وهو يتفق مع الحديث الأول، لأن هناك قد عرضت عرضه وهو من 14 سنة يوم أحد فلم يجز، وعرضه يوم الخندق وهو من 15 سنة فأجازه. فإذا أول مشهد شهده الخندق، لأنه قبل ذلك لم يذل، حاول ولكن لم يمكن، فمكن يوم الخندق، فصار أول مشهد شهده عبد الله بن عمر الخندق، لأنه أذن له في ذلك الوقت، وقبل ذلك حاول ولكنه لم يؤذن له.
فقال: حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: وأخبرني ابن طاووس عن عكرمة عن ابن خالد عن ابن عمر قال: دخلت على حمصة ونسواتها تنطف قلت: قد كان من أمر الناس ما تري، فلم يجعل لي من الأمر شيء. قالت: الحق فإنهم ينتظرونك، وأخشى أن يكون في احتباسك عنهم فرقة، فلم تدعهم حتى ذهب. فلما تفرق الناس خطب معاوية قال: من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر فليطلع لنا قرنة، فلنحن أحق به ومن أبيه. قال: فلنحن أحق به ومن أبيه. قال حبيب بن مسلمة: فهلا أجبته؟ قال عبد الله: فحللت حبوتي وهممت أن أقول: أحق بهذا الأمر منك من قاتلك وأباك على الإسلام، فخشيت أن أقول كلمة تفرق بين الجميع وتسفك الدم ويحمل عني غير ذلك، فذكرت ما أعد الله في الجنان. قال حبيب: حفظت وعصمت. قال محمود عن عبد الرزاق: ونوساتها.
يعني هذا الأثر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: دخلت على حفصة يعني أخته من المؤمنين ونوساتها تنطف، والرواية الأولى نسواتها، فالمقصود به وقائرها وقدائرها، وهي شعر رأسها، يعني تنطف يعني فيها رطوبة، يعني على أثر اغتسال، يعني معنى هذا يحكي يعني يذكر الحالة التي يعني لقي فيها حفصة. وهذا يعني هذا فيه يعني الضبط والإتقان والشيء الذي يحدث به، لأنه عرف الحالة والهيئة التي صاحبت ذلك، لأنه في الوقت